بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان ديننا، الركن الثاني بعد التوحيد، ولا يصح إسلام العبد إلا بأدائها، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأيضا من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أو حديث عمرو بن العاص، يعني خمس صلوات من حافظ عليهن وأداهن كن له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع هامان وفرعون وقارون وأبي بن خلف، أو بهذا المعنى، وهو حديث حسن. وهناك آثار كثيرة عن السلف لبيان كفره، منها قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهناك أقوال أخر لغيره تدل على كفر تارك الصلاة، وإن كان تركه لها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإن كان تكاسلا على الصحيح أنه يكفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. فذكره هاهنا منسوبا إلى أبيه وإلى جده وجد جده وجد جد جده، مع النسبة أنه ثقفي، فينبغي أن يحفظ من هذا الموطن. فالمواطن الآتية أو أكثرها لم يذكر بهذا الطول، وإنما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، لكن هنا زاد بأن ذكر جملة من آبائه. عن أنس بن مالك، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة. عن أبي سهيل هو ابن أبي صالح، عن أبيه وهو أبو صالح، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، وكل ما ارتفع من الأرض يقال له نجد، وفي الجزيرة نجد معروف ثائر الرأس، أي شعره قائم منتفش. نسمع ذوي صوته، أي يسمع له صوت ولا يفقه ما يقول. قالوا: نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول، أي يسمعون ذوي صوته لبعده في الهواء ولصوته شدة ولا يفهم كلامه. قالوا: نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول، إما لسرعة كلامه أو لبعده. فإذا هو حتى دنا، اقترب، يدل على أنه كان بعيدا فلم يفهم كلامه لبعده، حتى دنا أي اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. ونعم السؤال، بعض الناس يا إخواني يوفق في سؤاله، تراه يسأل عن الأشياء التي يحتاجها ويسأل عن أمور عظام هو وغيره في أمس الحاجة إليها. فبعض الناس موفق في سؤاله، وبعض الناس لا يوفق في السؤال، يسأل عن أشياء لا يحتاج إليها، أو عن عبارة عن أغلوطات وتعجيزات. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام، أي ما هو الإسلام، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأن بين له أكثر أركان الإسلام. والإسلام تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وأركانه خمسة كما ذكر بعضها في هذا الحديث، وذكرت كلها في حديث جبريل المتقدم، وأيضا ذكرت في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذه أركان الإيمان، يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والتوحيد أدلة الأمر به، أدلة العبادة كثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأدلتها كثيرة من القرآن والسنة. ومن أدلة أركان الإسلام ما ذكر في هذا الحديث، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، أي بعد تحقيق التوحيد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل يعلمه الصلاة كما في حديث طارق بن أشيم، بعد أن ينطق بالشهادتين يعلمه الركن الثاني الصلاة. قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، أي ليس عليك صلوات واجبة غيرهن، إلا أن تتطوع أن تصلي ما شاء الله من النوافل المطلقة كقيام الليل وصلاة الضحى، وكذلك أن تحافظ على الرواتب القبلية والبعدية، والرواتب منها ما هو مؤكد ومنها ما هو دون ذلك. فالمؤكدة 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، هذه هي المؤكدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث أم حبيبة رواه مسلم، في بعضها قصرا. وهذه الرواتب لها أدلتها، وهناك رواتب غير مؤكدة بين الأذان والإقامة، بين الأذان بين كل أذان وإقامة صلاة، أو صلوا بين الأذان والإقامة جاء في الحديث. قال: إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، هذا من أركان الإسلام. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، صلي من النوافل ما شاء الله، وهي كثيرة، كالاثنين والخميس والبيض وست من شوال، 3 أيام من كل شهر، وهكذا عرفة، صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، وأيضا صيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أو بعضها، هذا من النوافل. وأفضل النوافل أن نوافل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، كما هو صوم داود عليه الصلاة والسلام. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، هي صدقة نافلة. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة، وكذا غير هذا من هذه الأحاديث، لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا. وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه، فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل، فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان ابن قوقل الآتي قريبا؟ اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راو واحد، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح، لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أننا نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ، أي أبي عمرو بن الصلاح، وهو تقرير حسن والله أعلم. أو أن يقال أن الراوي أحيانا ينشط فيذكر الحديث بتمامه، وأحيانا يكسل فيذكر بعضه. وينبغي الأخذ بمجموع هذه الألفاظ من أن أركان الإسلام خمسة كما في حديث جبريل، وبعضهم اقتصر على ذكر بعضها. قال في الحديث: فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، أي يقتصر على الواجبات على الفرائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فأداء الفرائض من أسباب الفلاح، ومن أتى بالنوافل كان ذلك أفضل، والفلاح في حقه أكثر. قال النووي رحمه الله: قوله أفلح إن صدح، قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، أي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. قال النووي: قوله عن الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، لا إلى قوله لا أزيد، فإذا زاد كان الفلاح أكثر، لكن إن النقص حصل الفلاح أو أصله. قال: ولا ظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلا أن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات، فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، أي ببقية شرائع الإسلام، لأن بعضهم قد يقول يعني أخبره ببعض أركان الإسلام وبعضها لم يشرع آنذاك، هذا إيراد، لكن قد يرد هذا الإيراد بقوله في البخاري: فأخبره بشرائع الإسلام، أي بقية شرائع الإسلام. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. وقوله مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض، وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، كان يقول لا أصلي الظهر خمسة، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة يعني بعض أهل العلم، إلا أنه ليس بعاصي بل هو مفلح ناج والله أعلم. هذا هو الظاهر، أنه يحافظ على هذه الفرائض وبقية الفرائض التي دل الدليل عليها، فقال أفلح إن صدق، وأحب إلى الله أن تأتي بالفرائض كما في حديث أبي هريرة قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتزداد محبة الله للعبد إذا أتى بالنوافل مع الفرائض، وإذا أحب الله العبد بإتيانه بالفرائض لا سيما إذا زاد النوافل سدده، كما في بقية الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، إن الله يسدد جوارحه وأطرافه وظاهره وباطنه. فأسباب الفلاح هو طاعة الله، الإتيان بالأركان، بأركان الإسلام، بأركان الإيمان، بطاعة الله، هذا هو سبيل الفلاح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون إلى آخر الآيات. هذا هو الفلاح. قد أفلح, قال النبي صلى الله عليه وسلم, قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه, رواه مسلم. أفلح إن صدق. وللحديث طريق أخرى نقرأها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد, اسم جده قتيبة بن سعيد, أحسنت, قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي, جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك, غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا لفظ حديث إسماعيل بن جعفر, أفلح وأبيه دخل الجنة وأبيه. وأما لفظ حديث مالك أفلح إن صدق. إذن مخرج الحديث من هو؟ أبو سهيل بن أبي صالح. فمالك رواه عنه بلفظ أفلح إن صدق, وإسماعيل بن جعفر رواه عنه بلفظ أفلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه. ولا شك في رجحان رواية مالك بن أنس, فهو مقدم على إسماعيل بن جعفر. وليس في حديث مالك وأبيه, فهذه الرواية من قال بشذوذها لا ينكر عليه وأبيه, لأن الحلف بغير الله لا يجوز, لا يجوز أن يحلف الإنسان بأبيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون, رواه أبو داود عن أبي هريرة. وأيضا جاء في الصحيح أن عمر جعل يحلف بأبيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله لا يجوز, لا يجوز المخلوق أن يحلف بغير الله, بخلاف الله يحلف بما شاء من مخلوقاته كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة, والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والفجر والليل العاشر والعصر إلى آخره. فرواية مالك مقدمة أفلح إن صدق على رواية إسماعيل بن جعفر, وإن كان ثقة إلا أن ذاك أرفع. هذا التوجيه الأول وهو أقواه, حتى لا يتمسكن أحد بالحلف بغير الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد قال أفلح وأبيه, فيقال رواية مالك مقدمة على رواية إسماعيل وليس فيه وأبيه. التوجيه الثاني يقولون العرب تطلق هذا ولا يريدون به الحلف, مثل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال بعضهم حصل فيها تصحيح, والصحيح أفلح والله إن صدق, أصلها هكذا, إما حصل اختصار أو تصحيح, والصحيح أفلح والله إن صدق. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب، أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله عز وجل، فهذا هو الجاو المرضي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، يحتمل أن هذا كان غير قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، لأنه منسوخ بأدلة النهي عن الحلف بغير الله. قال والله أعلم. وقال أن رواية مالك أرجح مقدمة، وهذا قول قوي على رواية إسماعيل. في هذا أيضا كان يقول شيخنا المقبل رحمه الله، أو يقال التوجيهات التي سبق ذكرها، الخلاصة أنه لا يجوز الحلف بغير الله. وهذه الكلمة قد سمعتم كلام أهل العلم عليها، أفلح وأبيه إن صدق. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. وقولنا بها احتراز من الحائض والنفساء، لأنها ليست مكلفة، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة، أي في حال وجود المانع، وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه، وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه. وكان واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح نسخه. فكان قيام الليل واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتهجد به أمر. ثم قال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى آخر الآيات. وفي آخرها أيضا وفي آخرها: فاقرأوا ما تيسر منه. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقره ما تيسر منه أقيموا الصلاة، إلى آخر الآية. فصار الأمر منسوخا للاستحباب، ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطر قدمه، حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم. قال: والأصح نسخه في حقه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة على قول الجمهور، وهذا مذهب الجماهير، وذهب بعضهم إلى وجوبها والأقرب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر، وهذا قول مرجوح، وذهب أبو سعيد الأصخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وكان عاشوراء واجبا صومه حتى فرض الله رمضان وصار مستحبا صيامه، وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، أظهرهما لم يكن واجبا والثاني كان واجبا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وفيه والصحيح أنه كان واجبا ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب. وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذا الحديث اشتمل على فرائض، من حافظ عليها أفلح وكان من أهل الجنة. وبعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على نسخ كثير من الأحكام، يقول هذا الأمر منسوخ بحديث الأعرابي إلا أن تطوع. لكن يقال أي في الصلوات التي يقيمها الإنسان في يومه وليلته، وإلا ينبغي أن يؤخذ بالأدلة وما دلت عليه في سياقها. قرأنا حديثا واحدا عن طلحة بن عبيد الله، والراوي له عنه أبو صالح، وعن أبي صالح ابنه أبو سهيل، ثم رواه عن أبي سهيل مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر، وقد رواه الإمام البخاري فهو متفق عليه، وهو حديث عظيم، وهو الذي يحفظ إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.